بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف وفقه الله: السادس الرمل. في الثلاثة الأشواط الأولى كلها للرجال. والرمل هو السرعة مع مقاربة الخطى، ليست السرعة للوصول في أقرب وقت، لا ليس هذا المقصود، لأن الذي يسرع ليصل بسرعة يباعد الخطى حتى يصل سريعا، لا. أما الرمل لا، إسراع مع مقاربة الخطى. قال الشيخ العثيمين: وليس من الرمل تحريك الأكتاف، فإن بعض الناس لا يستطيع أن يرمل فيحرك الأكتاف، هكذا يقول، هذا ما هو من الرمل، ولا أيضا الجري من الرمل، ولكن إسراع مع تقارب الخطى. لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في مسلم قال: رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا. وفي مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم رمل من الحجر الأسود حتى انتهى إليه ثلاثة أطواف. والرمل هو السرعة في المشي مع مقاربة الخطى. والرمل مستحب للمعتمر والقادم من الرجال بالإجماع، وليس على النساء رمل بالإجماع، ليس على النساء رمل بالإجماع. وتتعجب من الجهل عند بعض المسلمين أن ترى امرأة تجري ترمل، خاصة في المسعى بين الصفا والمروة، بعض النساء ترمل تجري، ترى الرجال يجرون تجري معهم. واتفق العلماء على أنه لا رمل على النساء، وما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم مشى بين الركنين في عمرة القضاء فهو منسوخ بفعله في حجة الوداع. النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل في عمرة القضاء أمر أصحابه أن يرملوا ثلاثة أشواط، لماذا؟ حتى يرى المشركون قوتهم. ولما كان الرمل في الشوط بكامله فيه مشقة على الطائفين، والمشركون كانوا في جهة واحدة، أمرهم صلى الله عليه وسلم أنهم إذا غابوا عن أنظار المشركين يتركون الرمل، حتى إيش؟ قال: الاستبقاء عليهم، بحيث أنه يكون عندهم نفس ويستريحون قليلا ثم يعاودون. هذا الفعل بين الركنين، يعني بين الركن اليماني والركن الأسود، فعلى هذا أين كان المشركون؟ في أي جهة؟ أين كان المشركون؟ في أي جهة؟ المشركون كانوا في الجهة المقابلة الآن حاليا، إلى جهة توسعة الملك عبد الله، ما بينها وما بين توسعة الملك فهد، يعني في جهة الحطيم، كانوا في جهة الحطيم. ولهذا إذا غاب الطائفون من الركن الأسود الركن اليماني غابوا عن أنظارهم، وإذا ظهروا من الركن الأسود رآهم المشركون، فكان مشيهم بين الركنين. هذا الفعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم في عمرة القضاء. فلما جاء في حجة الوداع رمل في الأشواط الثلاثة كلها من الحجر إلى الحجر، فدل على أن هذا الفعل بين الركنين منسوخ. فلماذا نسخ هذا الحكم؟ لأن ما في مشركون في مكة، صح؟ ولماذا بقي الرمل وما في مشركون في مكة؟ هذا رد عليك، صح؟ إذا كان ترك المشي بين الركنين لأنه ما بقي مشركون، طيب ولماذا بقي الرمل ولم يبقى مشركون في مكة ولا زال إلى يومنا هذا؟ عبادة، عبادة. إذن هذه عبادة فعلها النبي صلى الله عليه وسلم نتأسى به. ولو كان ذهاب المشركين حجة لترك الرمل لتركه النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، لأنه في حجة الوداع لم يبق أحد من المشركين في مكة. ولهذا فإن عمر كما في البخاري تساءل، يقول: لماذا الرمل وقد صرنا في عزة؟ قال: ولكنه سنة، سنها النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهذا من السنن التي ذهب مقتضاها وبقي العمل بها. قال طيب السابع بقي أيضا هنا فائدة في الرمل. الإنسان قد يجد مشقة بسبب شدة الزحام فلا يستطيع أن يرمل، طيب، وقد يكون مخيرا إما أنه يبتعد في أطراف المطاف من أجل أن يعمل بهذه السنة، وإما أن يدنو من الكعبة ليعمل بسنة الدنو من البيت فيفوت الرمل، فأيهما يقدم؟ قال الشيخ العثيمين: تقديم الابتعاد لأجل الرمل أفضل من الدنو من الكعبة وترك الرمل، هذا إذا كان المطاف فيه سعة في الأطراف. قال السابع: استلام الركن اليماني في كل شوط باليد دون تقبيل ولا تكبير ولا أيضا إشارة. الركن اليماني لا يستقبل بالإشارة، لا يستلم بالإشارة ولا يقبل ولا يكبر عند استلامه، وإنما يستلم باليد هكذا، يستلم باليد إن تيسر فهو سنة، وإن وجد الإنسان زحاما لا يستطيع بسببه أن يستلم الركن اليماني فلا شيء عليه. قال: وعليه جماهير العلماء لحديث ابن عمر في البخاري ومسلم قال: ما تركت استلام هذين الركنين اليماني والحجر منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما في شدة ولا رخاء. وفي مسلم عن ابن عباس نحوه. وتتعجب من كثرة الذين يصرخون عند الركن اليماني بالتكبير الله أكبر، وبعضهم يأتي بأدعية غير التكبير، وبعضهم يتمسح به، وبعضهم يقبل، مع أنهم يجعلون في ذلك المكان موظفا أو عسكريا يصيح على الناس ويقول لهم: ليس هنا تقبيل، ما في تقبيل، ما في تقبيل. ومع ذلك تجد من الجاهلين من يأتي من بلده مبرمج على شيء معين لا يمكن أن يخالفه، ولو جيء له بأئمة الحرم وهيئة كبار العلماء خلاص جاء من بلده مبرمج على خطوات يمشي عليها لا يمكن أن يتركها. تنبيه: سمي الركن اليماني لأنه من جهة اليمن، لأنه من جهة اليمن. باب الكعبة في جهة اليمن أو في الجهة المقابلة؟ الجهة المقابلة. فعلى هذا الإمام الذي يصلي بالناس إلى الكعبة يتجه إلى اليمن أو يتجه إلى عكس اليمن؟ يتجه إلى اليمن، يتجه إلى جهة اليمن، هو يصلي إلى الكعبة لكنه إلى الجهة التي فيها اليمن. الثامن: الدنو من البيت لأنه أشرف البقاع. الدنو بمعنى القرب، وكلما كان الإنسان قريب من البيت كان أولا أسهل وأيسر عليه استلام الحجر، وكان أيضا أخصر له في مساحة أو في قول الطواف، فالدنو منه أفضل، ولأنه أيسر في استلام الركنين وتقبيل الحجر، وهذا بشرط ألا يؤذي ولا يتأذى بالزحام. قد تقدم أن الأذية محرمة، فإن حصلت الأذية فالبعد أولى، وخاصة وتلك الأماكن بجانب البيت وقريب من مقام إبراهيم يزدحم الناس وتزدحم النساء، فمن دخل في ذلك المكان فلا بد أن يؤذي أو يؤذى ولو بغير قصد، فالابتعاد أولى إلا إذا كان الزحام قليلا. واستحباب القرب من الكعبة لا خلاف فيه، القرب من الكعبة في الطواف مستحب بالإجماع، إلا إذا كان هناك أذية بسبب الزحام فالبعد أولى. التاسع: الانشغال بالذكر والدعاء وتلاوة القرآن. فلا تضيع عليك الأطواف في غير ما طاعة، ولا تنشغل بمن حولك، فإن بعض الناس مزعجين شديد الإزعاج بالأدعية المختلقة ورفع الصوت، وهذا يأتي معه مجموعة وهذا يأتي معه مجموعة وهذا يقول اللهم وهذا يقول اللهم، فأنت إذا انشغلت بالناس تمر عليك الأشواط وأنت ما استطعت أن تدعو ولا أن تقرأ ولا أن تفعل شيئا، فلا تنشغل بهم. ولا دليل صحيح على ذكر مخصوص له، بل له أن يدعو بما شاء. وحديث عبد الله بن السائب عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بين الركنين أي اليماني والأسود: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ضعيف، لأنه من طريق عبيد المكي وهو مجهول، وكان شيخنا رحمه الله تعالى يضعفه. فليس في الطواف دعاء مخصوص، يدعو ما شاء، أو يقرأ قرآن، أو يسبح، أو يستغفر، أو يفعل ما شاء من الأذكار التي ليست مخصصة، لا يخصصها. طيب، عند من هذا السؤال: لماذا لم يستلم النبي صلى الله عليه وسلم الركنين الشاميين؟ وهل كان يستلمهما أحد؟ أو أما كان يستلمهما، نعم جاء عن معاوية أنه كان يقول ليس من البيت مهجور، لكن لماذا لم يستلم النبي صلى الله عليه وسلم الركنين الشاميين؟ لأنهما داخل الكعبة، لأنهما داخل الكعبة وليس في أطراف الكعبة، لأن الكعبة لها بقية، الكعبة لها بقية وهو الحجر. فإذا هذا الركن وهذا الركن هو ليس الركن الخارجي للكعبة، بل هو داخل الكعبة، أو هما داخل الكعبة. العاشر: المشي للقادر. قال: نقل الماوردي إجماع العلماء على أن طواف الماشي أولى من طواف الراكب، وإنما طاف النبي صلى الله عليه وسلم راكبا على بعير لازدحام الناس عليه وليشرف ويأخذ الناس عنه المناسك. بعض أهل العلم يقول: بل الركوب أفضل، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. فرد آخرون وقالوا: لا، إنما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك لهذه العلة، لأن الناس يزدحمون عليه، ولو كان يمشي في الأرض لربما أرهقوه، ومن أراد أن يسأل لن يصل إليه، لكن لما كان راكبا يرى الناس وهم يرونه، ومن عنده إشكال أو سؤال يستطيع أن يقدم سؤاله. قال: وهذا ثابت في حديث جابر في مسلم، وفي مسلم عن عائشة في حديث جابر قال: طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف وليسألوه فإن الناس غشوه. إذن لهذه العلل طاف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم راكبا. فإذا الطواف مشيا على الأقدام أفضل وليس بواجب. طيب، وهل يستطيع أن يطوف الإنسان راكبا اليوم؟ نعم يستطيع، لأنه يطوف على عربة من تلك العربات. الحادي عشر: صلاة ركعتي الطواف خلف مقام إبراهيم بعد الفراغ منه. وصلاة ركعتي الطواف مستحبة على الصحيح من أقوال أهل العلم لفعل النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو قول الجمهور، وممن قال بوجوبها الشافعي في قول وبعض أصحابه، وقد نقل الاتفاق على جواز صلاتها في أي موضع شاء من الحرم. وصلاتها خلف المقام أفضل، ويستحب أن يقرأ في الركعة الأولى بسورة قل يا أيها الكافرون، والثانية بسورة قل هو الله أحد، كما في حديث جابر في حجة الوداع. ويسن بالاتفاق أنه حين يتجه للصلاة خلف المقام أن يقرأ الآية: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. مقام إبراهيم كما هو معلوم اليوم موضوع أمام باب الكعبة، مقابل باب الكعبة. يبعد عن جدار الكعبة كم؟ يبعد عن جدار الكعبة كم؟ أنا ما أدري بالتحديد، لكن هو هكذا، يعني يمكن 5 أمتار أو نحوها. وقد حصل خلاف بين أهل العلم، هل كان المقام ملصقا بالبيت أم أنه في مكانه الذي هو فيه الآن؟ والمقام كما تعلمون هو تلك الصخرة التي كان يطأ عليها إبراهيم عند بناء البيت، فمن أهل العلم من يقول كان بجانب البيت، ولما حصلت المشقة على الطائفين والمصلين أخره عمر بن الخطاب رضي الله عنه. فالذين قالوا بأن عمر هو الذي أخر المقام إلى هذا الموضع قالوا إذن فوضع المقام مسألة اجتهادية، فلا مانع إذا رأى الوالي أن بقاءه في هذا المكان فيه ضرر أن يحوله إلى أي مكان. ومن أهل العلم من يقول بل مكانه هذا ولا دليل على أن عمر أو ولا دليل يصح على أن عمر هو الذي أخره من جانب البيت. قال الشيخ العثيمين رحمه الله وليس عندي دليل لا هذا ولا في هذا، لكن الظاهر أنه كان قريبا من البيت بدليل أنه كان يطع عليه عند مناولة الحجارة، ولو كان بعيدا من البيت لما حصل هذا فإذا إذا وصل الإنسان في الشوط السابع مقابل الحجر الأسود فإنه يخرج وينطلق إلى مقام إبراهيم ويقرأ هذه الآية واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. طيب الآن مقام إبراهيم هو محل ازدحام الطائفين، فلا بأس أن يصلي في أي مكان، والأفضل أن يجعل المقام بينه وبين البيت، يعني تتأخر إذا رأيت الزحام تأخر، المهم الأفضل أنك تجعل المقام بينك وبين البيت ولو في آخر الحرم. وهم لا يسمحون لأحد أن يصلي بجانبه، وهذا الذي يصلي بجانب المقام يتأذى من كثرة الطائفين، فلا يصلح أن تصلي في ذلك المكان مع شدة الزحام، ويجعلون مكانا للرجال ومكانا للنساء. وأما عند اشتداد الزحام فترى العجب العجاب، في هذا رمضان في العشر الأواخر لا يسمحون لأحد يصلي في المطاف في الصحن، لم يسمحوا لنا أن نصلي ركعتين في الصحن، يخرجونك خارج اذهب صلي لك في أي مكان في الدور الثاني وإلا في، من شدة الزحام. فالصلاة خلف المقام مستحبة، وإن لم يتيسر صلى في أي مكان من الحرم. ثم الصلاة ركعتان مستحبة، هي من أصلها مستحبة، وقراءة بسورتي الإخلاص مستحب، إلا يقرأ ما شاء. الثاني عشر استلام الحجر الأسود بعد ذلك، يعني بعد أن ينتهي من صلاة الركعتين يستحب له أن يستلم الحجر الأسود. قال وهذه سنة بالإجماع، ولكن تنتبه لأمر، وهو قال العلامة العثيمين في الشرح الممتع والظاهر أن استلام الحجر لمن أراد أن يسعى ومن طاف طواف نافلة مجرد من السعي فلا يسن له استلامه. انتهينا من الطواف صلينا الركعتين، يستحب في هذه الحالة أن ترجع إلى الحجر فتستلمها، هل هذا في كل طواف؟ الجواب لا، وإنما في الطواف الذي بعده سعي، في الطواف الذي ستنطلق بعده إلى المسعى. أما إذا كان طواف نافلة أو طواف لا تريد أن تسعى بعده فلا تحتاج إلى هذا الاستلام. أيضا ينبه على أنه في هذه المرة ليس فيه إلا الاستلام، فلا يشرع فيه الإشارة، يأتي آت ويقول المكان مزدحم كيف أرجع وأدخل إلى الحجر، إذن خلاص أشير من بعيد الله أكبر، لا، الإشارة والتكبير في استلام الحجر في الطواف. أما بعد صلاة الركعتين إن تيسر أن تذهب إليها وتستلمها وإلا انصرفت، لأنه ليس بواجب، لأنه ليس بواجب. قال ومع ذلك العاملون بها قليل، وعند الزحام قد يضطر الإنسان إلى الذهاب ولا يستطيع أن يعود ويعمل بها. وهذه السنة خاصة بالمعتمر والقادم، أي الذي يكون بعد طوافه سعي، ودليلها حديث جابر في حجة الوداع. الثالث عشر الموالاة بين أشواط الطواف، وهذا هو الصحيح من أقوال الفقهاء، وهو قول الشافعية ومذهب الحنفية، فإن أقيمت الصلاة المكتوبة في أثناء طوافه قطعه وصلى مع الناس، فإن انتهى من صلاته بنع من حيث قطع، وهذا قول الجمهور. ومعنى الموالاة بين الأشواط أي أنك لا تطوف شوطا ثم تجلس وتعمل الثاني وتذهب تتغدى وتعمل الثالث لا، وإنما توالي بينها تستمر فيها حتى تنتهي منها، ولا يفصل بينها أو بين بعضها البعض إلا بحاجة أو عذر كالغائط أو البول إذا أراد أن يخرج أو الصلاة. فأحيانا يأتي وقت صلاة الجماعة وأنت في المطاف، كيف تعمل؟ هل تستمر في الطواف أو تصلي مع الناس؟ تصلي معهم. فإذا انتهيت من الصلاة واصلت من المكان الذي وقفت فيه، قال ابن المنذر: ولا أعلم أحدا خالف ذلك إلا الحسن البصري فقال يستأنف. الحسن البصري يقول: إذا جاء وقت الصلاة وأنت في الطواف صلي مع الناس، فإذا انتهيت تعيد الطواف من جديد. والصحيح ما عليه الجماهير أنك تواصل من المكان الذي وقفت فيه، سواء صليت أو خرجت لحاجة لا بد منها كالوضوء ونحوه. الرابع عشر: الموالاة بين الطواف وصلاة الركعتين، يعني لا يصلح أن الإنسان يطوف وينتهي ويقول والله أنا تعبت، يذهب له في الدور الثاني وينام، وبعدها يقوم ويذهب يتوضأ، وبعدها يرجع يصلي ركعتين الطواف. لا، هذا خلاف الأفضل وخلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع، وهكذا في عمرة القضاء، فإنه انتهى من الطواف واتجه إلى مقام إبراهيم ثم صلى ركعتين. إذن فالموالاة سنة من فعله عليه الصلاة والسلام. قال: لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه جاء في حديث ابن عمر في البخاري ومسلم وفيه: ثم ركع حين قضى طوافه بالبيت عند المقام ركعتين، يعني النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. كما أنه أيضا وسيأتي الموالاة بين الطواف والسعي، الموالاة بين الطواف والسعي بحسبه كما سيأتي. قال السؤال التاسع عشر: متى وقت الطواف؟ يعني هل له وقت محدد؟ وهل يمنع الإنسان من الطواف في أوقات معينة؟ الجواب: للطائف أن يطوف في أي وقت شاء من ليل أو نهار، لحديث جبير بن مطعم عند أحمد وأبي داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني عبد مناف لا تمنعن أحدا طاف بهذا البيت أو صلى أي ساعة من ليل أو نهار، وهو في الصحيح المسند مما ليس في الصحيحين لشيخنا رحمه الله. إذن ففي أي وقت تطوف، حتى في أوقات الكراهة؟ نعم، حتى في أوقات الكراهة، وهذا مما يدلك على أن الطواف ليس بصلاة، فالصلاة في هذا لها حكمها، أما الطواف فيطوف متى شاء، لا يمنعه إلا مانع، إما صلاة فريضة أو حاجة يخرج لأجلها، وإلا يطوف في أي ساعة من الليل أو من النهار، سواء كان طواف فريضة أو كان طواف نافلة. وأما عند شدة الزحام فربما يمنعون، أحيانا يمنعون الطائف من طواف النافلة ولا يسمحون إلا للمعتمر بالدخول.